بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في هذا المتن الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي رحمه الله تعالى بن قدامة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. وكنا تكلمنا فيما مضى عن جملة من عقائد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، تكلمنا عن المحاذير في توحيد الأسماء والصفات، ذكرنا أنها التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل وإجماعها الإلحاد، تكلمنا عن التأويل والتفويض ومعاني ذلك وبيان الحق في هذه المسائل، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه الله عن نفسه نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. ذكر المؤلف بعد ذلك رحمه الله تعالى بيان أن أهل العلم من المتقدمين على هذا القول وعلى هذا الاعتقاد، وهو تحقيق توحيد الأسماء والصفات على ما جاء في الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، ونقل في ذلك كلام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، وكذلك نقل كلام الشافعي رحمه الله، ثم أردف ذلك بآثار عن السلف في وجوب الاتباع عموما ومنه الاتباع في توحيد الأسماء والصفات. فهنا نقرأ كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وما بعده. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا تتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
نعم، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، طبعا لا شك أن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، والأقوال عنه في هذا الباب كثيرة متواترة متعددة، ذكرها أئمة السنة، بل إن محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى التي عذب من أجلها وجلد من الخلفاء كان في باب توحيد الأسماء والصفات، وهي قضية كلام الله سبحانه وتعالى، وأن القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى من أئمة السنة في هذا الباب، ومن أقواله وهذا القول يرويه حنبل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا الأثر ذكره ابن الجوزي في المناقب وغيره ممن روى هذا الأثر، وذكره أيضا ابن تيمية وابن القيم والذهبي رحم الله الجميع. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث. الحديث الأول في صفة النزول، وهذه سيأتي الحديث عنها أيضا. والحديث الثاني في رؤية المؤمنين لربهم، وهذه أيضا من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدع. فأهل السنة بالإجماع يؤمنون بما دل عليه القرآن والسنة من أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون. وقال في الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا غير ذلك من الآيات. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جرير متواتر: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر، ليس دونه سحاب، لا تضامون في رؤيته. وأجمع أهل السنة على أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. يقول الحافظ المقدسي رحمه الله، وهو ابن خالد بن قدامة كما ذكرنا في كتابه الاعتقاد عقيدة عبد الغني أو الاقتصاد في الاعتقاد، أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما دل عليه القرآن والسنة. بل قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال إن الله لا يرى يوم القيامة فقد كفر. قال إن الله لا يرى يوم القيامة فقد كفر. والكلام في هذه الصفة طويل، ولعله يأتي في كلام المصنف فيما سيأتي من ذكره للصفات. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا مثل لصفتين وقع فيهما الخلاف العريض من أهل البدع. قال: والواجب في هاتين الصفتين بل في جميع أسماء الله وصفاته هو الإيمان والتصديق وعدم التكذيب، على ما ذكرنا من عقيدة أهل السنة والجماعة. وقوله هنا: لا كيف ولا معنى، هذه العبارة وقع فيها الإشكال، والكلام عنها مثل الكلام عن عبارته فيما مضى في قضية التفويض. ومما ينبغي أن ينتبه له أن أهل السنة يذكرون عبارة لا معنى ولا تفسير أحيانا في باب الأسماء والصفات، ولكن يقصدون المعاني الباطلة والتأويل الفاسد. فيكون عبارة المؤلف وعبارة غيره لما يأتي ويقول لا معنى في بعض العبارات عن أيضا بعض أئمة السنة بلا تفسير، أي بلا معنى الذي قصده أهل البدع من نفي الصفات، أو مثلا جعل معنى اليد النعمة تأويل، ولا تفسير أي تفاسير الجهمية والمعطلة. وإلا فإن الواجب أن نعلم أن الصفة لها معنى، وهو ما يقرره هنا رحمه الله تعالى الإمام أحمد وغيره. لذلك قال: نصدق بها. كيف نصدق وهي لا معنى لها؟ فمعنى نصدق ونقر ونصف الله بها هذه الأوصاف، يعني أن لها معنى معلوم، أنه يجب الإيمان بهذا المعنى. فإذا يبقى كلمة لا معنى، أي لا معنى على تفسيرات أهل البدع وأهل الأهواء. وأهل العلم لهم في هذه العبارة وغيرها توجيهات، خصوصا هذه العبارة التي وردت فيما رواه حنبل عن الإمام أحمد، ويستدل فيها دائما يسمونهم الحنابلة الجدد الذين يذهبون على مذهب التأويل والتفويض، أشعرية ليسوا حنابلة، أشاعرة، فيستدلون بمثل هذه العبارات على قضية التأويل والتفويض وغيرها. ولا دليل لهم فيها. والجواب: أولا أن المراد من هذه العبارة يرجع إليه في تفسيرات أهل العلم وأقواله، ومنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يقول شيخ الإسلام في درء التعارض في الجزء الثاني في صفحة 31، درء التعارض الثاني 31، يقول: لا كيف ولا معنى، أي لا نكيفها ولا نحرفها بالتأويل. هذا خلاصة التفسير، أي لا نكيفها، أن الكيفية مجهولة لا أحد يعلمها، أي لا نكيفها ولا نحرفها بالتأويل فنقول معناها كذا. ما المعاني هنا المراد نفيها؟ باطلة، معاني التي ذكرها أهل البدع لما نفوا الصفات، الوجه الذات، اليدين القدرة أو النعمة، وهكذا. ولشيخ الإسلام أيضا عبارة مهمة في هذا الموضوع في كلام الإمام أحمد وغيره، وبيان أن هؤلاء يتمسكون بمثل هذه المتشابهات من الكلام. يقول رحمه الله: والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة، والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين، يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة من المتشابه، يتمسكون في كلام الأئمة من يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة من المتشابه، مثل قول أحمد في رواية حنبل: ولا كيف ولا معنى، مثل قول أحمد في رواية حنبل: ولا كيف ولا معنى. ظنوا أن مراده أن لا نعرف معناها، ظنوا أن مراده أن لا نعرف معناها، وكلام أحمد عبارة وإن كان فيها طول لكن تقرير وتأصيل لهذه المسألة، وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع، صريح بخلاف هذا في غير موضع، وقد بين أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية، قد بين أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله، الذين يتأولون القرآن على غير تأويله، وصنف كتابه الرد على الزنادقة والجهمية فيما أنكرته من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، آخر العبارة: فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله ورسوله، فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله وتأويله. وهذا يرجع فيها إلى الفتاوى مجلد 17 في صفحة 363. إذن جواب الإمام أحمد رحمه الله: الجواب الأول والذي ذكرناه أن مراد بلا معنى هو بلا معنى باطل وبلا تأويلات الجهمية. وذكر جواب ثاني رحمه الله أيضا مهم في هذا الباب، وهو أن كلام الإمام أحمد واضح لو جمعته، وكله في مواضع كثيرة صريح في إثبات الصفات وبيان معناها وأن لها معنى ووجوب الإيمان بمعناها، ليس فيه التفويض ولا التأويل. وضرب على ذلك مثال بكتاب الإمام أحمد الرد على الزنادقة، عنوانه يكفي في الرد على ما نسبوه للإمام أحمد، لما قال الرد على الزنادقة والجهمية فيما أنكرته المتشابه القرآن وتأولته على غير تأويل. يعني الإمام أحمد ينكر تأويلات الباطلة، يعني في تأويل صحيح ولا ما في لها؟ في معنى صحيح وتأويل صحيح أي بمعنى التفسير، لكن التأويلات الباطلة هذه مردودة. ومما يجاب عن هذه القضية أن رواية الإمام أحمد التي رواها حنبل في بعض الألفاظ جاء هذا الجواب عن سؤال عن الكيفية، عن السؤال عن الكيفية، فرد عليه الإمام أحمد بأننا لا نعرف الكيفية، بلا كيف ولا معنى، بمعنى أننا لا يمكن أن نصل إلى الكيفية. فإذا نفي الإمام أحمد للتأويل هنا أو للمعنى مع كيف، أي لا نعرف كيفيتها، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله بلا والكيف مجهول. ومن الأجوبة أن رواية حنبل عن الإمام أحمد رحمه الله تكلم عنها الأئمة وأخبروا أن حنبل يروي الروايات التي ينفرد بها عن أصحاب الإمام أحمد، ومنها هذه الألفاظ. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: حنبل له مفاريد ينفرد بها من الروايات في الفقه، والجماهير على خلافه، يعني جماهير تلاميذ أحمد، وقد اختلف الأصحاب حتى في الفقه، قد اختلف الأصحاب في مفاريد حنبل التي خالف فيها الجمهور، هل تثبت روايته على طريقين، الخلال وصاحبه ينكرانها ويثبتها غيره كابن حامد. يعني أن روايات حنبل عن الإمام أحمد قد يقع فيها التفرد والخروج عما هو مشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ممكن أن تكون هذه بعض الألفاظ. نرجع إلى عبارة الإمام أحمد رحمه الله، لأن هذه العبارة مهمة أن نعرف الإشكال في رواية حنبل، لأن هذه العبارة فيها أكثر من إشكال. قال: ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واضح، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، وهذا معنى أيضا واضح، وهو التوقيف، الباب في أسماء الله وصفاته، الوقوف على الكتاب والسنة على ما ثبت سواء في الإثبات أو في النفي. قال: بلا حد ولا غاية، وهذا موضع أيضا فيه إشكال. ما وجه الإشكال؟ أن هذه من الألفاظ المجملة، ومر معنا أن ذكرنا باختصار منهج أهل السنة في الألفاظ المجملة، وقلنا أن الأبواب في الأسماء والصفات تأتي على ثلاث أنواع: إثبات ونفي وعبارات مجملة لم يأتي نفيها ولا إثباتها. فما الواجب هنا؟ التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى، إن نقول هذا اللفظ نحن نتوقف لا نثبته ولا ننفيه، لأنه ما ورد في القرآن والسنة لا إثباته ولا نفيه، لكن ما تقصد بهذا اللفظ نستفصل. إن كان المعنى الذي تقصده معنى حق نقول نعم المعنى حق، دلت عليه النصوص الأخرى الثابتة، وإن كان المعنى الذي تقصده باطل نقول نرد هذا المعنى الباطل. ومن هذه الألفاظ بلا حد ولا غاية، بلا حد ولا غاية. والناس في هذه الألفاظ المجملة عموما على ثلاث أقسام، منهم من ينفيها مطلقا، ومنهم من يثبتها مطلقا، ومنهم من يستفصل وهو قول أهل السنة، هذا الذي عليه السلف. وكما قلنا تسمى هذه الألفاظ الألفاظ المجملة، وهذه الألفاظ المجملة لم تكن تعرف عند السلف الأوائل، وإنما جاءت بعد ذلك، ذكرها بعض أهل العلم من باب الرد على الجهمية والمعطلة، باب الرد على الجهمية والمعطل، لأن الجهمي والمعطل، يعني هذه قضية مهمة في قراءة كلام السلف في أبواب الاعتقاد في باب الأسماء والصفات، أحيانا تجد بعض الألفاظ غير واردة في الكتاب والسنة لكن يثبتونها، لكن ماذا؟ يثبتونها. كيف يثبتونها؟ من أي جهة؟ من الأوجه التي يثبتونها أو يذكرونها في عقائدهم أن أهل البدع ذكروا أن هذا من لوازم الإثبات فنفاه أهل السنة. معنى ذلك أن المعطل لما يأتي إلى صاحب السنة يقول أنت تثبت أن الله في السماء، يقول إذن أنت تثبت أن الله محدود ومخلوقاته تحيط به، فيقول السني ماذا؟ أنا أثبت أن الله في السماء بلا حد ولا غاية ولا منتهى له. وهذا معنى بلا حد ولا غاية المعنى الصحيح الذي يقصده أهل السنة في إثباته، فيقصدون بالحد أنه لا تحده شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. أما أهل البدع يقصدون بلا حد وبلا غاية بلا جهة نفي الصفات ونفي علو الله عز وجل على خلقه، فهذا مذهب أهل السنة عموما في هذه الألفاظ المجملة التي تحتمل حق وتحتمل باطل مما يذكرونها في عقائدهم. وقلنا أن مذهب أهل السنة هو التفصيل والاستفسار والسؤال، وهذا كثير في استعمالات أهل البدع. لماذا؟ لأنهم يبنون عقائدهم على الإجمال، فأهل البدع دائما في عقائدهم لما تقرأ عقائدهم تقرأ عقائدهم تجد أنهم يركزون على أمرين في باب الأسماء والصفات، يركزون على الألفاظ المجملة ويركزون على النفي ويتركون الإثبات. اقرأ في عقائد الأشاعرة لما يقول ومن صفات الله أنه بلا جهة ولا حد ولا غاية ولا 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 أعضاء ولا، ما عندهم إلا النفي النفي النفي، وهذا خلاف طريقة القرآن والسنة، لأن النفي وحده تعطيل، بل التفصيل في النفي في الحقيقة ذم وليس ثناء، التفصيل في النفي في الحقيقة ذم وليس ثناء، إنما الثناء هو التفصيل في الإثبات، الثناء هو التفصيل في الإثبات، أما التفصيل في النفي ليس ثناء بحد ذاته. مثال على ذلك في الواقع، لما أتي إلى ملك من الملوك أو أمير أقول له أنت الكريم أنت الجواد أنت الشجاع وأنت البطل وأنت وأنت، كله إثبات، مدح وليس بمدح، أسلوب مدح. لكن لما آتي إلى النفي، وإن كان الأشياء المنفية مذمومة لا يعتبر ثناء، أقول له أنت لست بزبال، أنت لست ب يعني فراش، أنت لست بتفصيل في النفي، قل أنت ليس مثلك أحد من الرعية، إجمال في النفي، هذا هو المدح. لكن التفصيل في النفي ليس مدح. نرجع إلى الألفاظ المجملة، إذا جاء اللفظ المجمل مثل الجهة والحد والأعضاء لا بد من الاستفصال حتى ننظر مقصود قائله، كان معنى صحيح قبل، لكن نقول له عبر بالألفاظ الشرعية حتى لا يدخل أهل البدع من جهة هذه الألفاظ المجملة، والنصوص فيها كفاية وغنية، ولا نحتاج إلى الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مثل ما يذكر بعض الأئمة للرد على المعطلة لأنهم ذكروا أن هذا من لوازم إثبات الصفات، أو يقصدون حقيقة إثبات الصفة، يقصدون حقيقة الصفة. والآثار في هذا أو الكلام في هذا بين أهل العلم كثير. فمثلا لفظ الحد قلنا إن أريد به ما ينفصل عن غيره ويتميز عن مخلوقاته، نقول هذا المعنى لا نزاع فيه، فالله بائن من خلقه. وإن أريد به الحد أي أن عباده يحدونه أو يعلمون كيفيته وأنه يخالط شيئا من خلقه، فهذا المعنى منتفٍ، لكن تكفينا التعبيرات الشرعية. إذن نرجع إلى قول أحمد رحمه الله، قال ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين، أي لا يمكن للعباد أن يحيطون بوصف الله ولا يحيطون به علما. ليس معنى أنه لا يمكن أن يصفه الواصف، بل الله عز وجل وصف نفسه، وصفه رسوله، وصفه أهل الإيمان، لكن لا يمكن أن نحيط بصفاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، لا يمكن أن تحيط بأسماء الله سبحانه وصفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يسجد في حديث الشفاعة عند العرش قال فيفتح الله علي من حسن الثناء ما لم يفتحه على أحد قبله. العباد ما أحصوا يعني أسماء الله وصفاته، هذا من استأثر الله عز وجل به. ونقول كما قال إلى قال نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. إذا جاء المعطلة وشنعوا على أهل السنة بإثبات الصفات لا نستسلم وننفي صفات الله، قالوا أنتم تشبهون الله بخلقه، لا نقول الله هو الذي سمى نفسه وهو الذي وصف نفسه وأنتم الذين تشبهون الله بخلقه، فلا نستسلم لهذه الشناعات وهذه الدعايات ضد أهل السنة، وإنما الواجب ألا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك، إن لا نعلم الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية، إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن، هذا هو الواجب. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
نعم، هذا من كلام الإمام الشافعي في إثبات الصفات، وكلام أيضا الإمام الشافعي رحمه الله كثير في باب الأسماء والصفات، هو على طريقة أهل السنة والجماعة. ومعنى قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، والله سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فالمعنى الذي أراده الله واضح للعباد، فهذا المعنى الذي أراد الله وهو إثبات الصفة. وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، يعني ليس على مراد المعطلة والجهمية والمؤولة بأسماء الله وصفاته، فيأتي يفسر الحديث والآية والصفة على ما يريده، وإنما الواجب أن يسير على ما جاء في القرآن والسنة، هذا معنى كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فإذا كلامه رحمه الله يتضمن أمرين كلام الشافعي، يتضمن الإثبات والنفي كما جاء في الأدلة، يتضمن الإثبات والنفي كما جاء في الأدلة، ويتضمن أيضا في قوله على مراد الله على مراد رسول الله، يتضمن عدم التحريف والتأويل والتعطيل والتشبيه، يعني المحذورات. هذا مراد الشافعي وما تضمنته عبارة الشافعي. وفي هذا يقول الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، والشيخ له كتاب نفيس في توحيد الأسماء والصفات ينبغي قراءته والرجوع إليه، الصفات الإلهية، قال: ففي مثل هذا المقام، اكتبوا عبارة الشيخ محمد: ففي مثل هذا المقام التوقيفي لا ينبغي للمرء الناصح لنفسه أن يحاول استخدام قوة عقله وسلطان فلسفته أو ما ورثه من مشايخه ليقول في هذا النص النبوي قولا يخالف قول المعصوم فيفسر الحديث كما يريد ويستحسن، فيفسر الحديث كما يريد ويستحسن. وهذا معنى كلام الشافعي رحمه الله على مراد الله، على مراد الله. من عبارات الشافعي المشهورة في توحيد الأسماء والصفات وهي طويلة نقرأها، يقول رحمه الله: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحد من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل. وهذا يدل على أن التعطيل والتأويل من أقوال الكفرية، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، وتثبت هذه الصفات وينفي عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه عبارة مشهورة للشافعي رحمه الله تعالى، ممكن تكتب طرفها تجدها في متوفرة في البحث في الشبكة: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه، إلى آخر العبارة. لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه إلى آخر العبارة، وهي أيضا مذكورة، ذكرها الشيخ حافظ حكمي، جمعها في معارج القبول. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله.
نعم، هذه العبارة لابن قدامة رحمه الله واضحة جلية في قضية أنه لا يرى التفويض، لأنه قال ماذا؟ إقرار، وجوب الإقرار بالصفة، ووجوب إثباتها، وعدم تعرض لتأويلها الباطل. إذن ما المواجب هنا؟ إثبات الصفات على المعنى المعلوم من غير كيف، من غير تحريف وتأويلات الجهمية. وهذا مراد السلف لما يقولون: نمرها كما جاءت، أو أمروها كما جاءت. وهذا مروي عن طائفة من السلف، وسيأتي عبارة المؤلف رحمه الله في هذه القضية. وهذا ثابت عن الأوزاعي وعن مكحول وعن الزهري وعن مالك، كلهم يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. لما يقول أمروها كما جاءت ما هو المعنى؟ وجوب إثباتها والإيمان بها والتصديق بها والإقرار بمعناها بلا كيف، بلا إحاطة ومعرفة لكيفية صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قلنا مروي عن طائفة وجملة من السلف. نعم.
وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
نعم، هذا الحديث والآثار التي بعده ذكر ابن قدامة رحمه الله لما ذكر وجوب الإيمان بالأسماء والصفات وآثار بعض السلف في ذلك، الآن أعطاك قواعد ونصوص في وجوب الاتباع والاقتداء، وأنك لا تسلك مسالك أهل البدع من الجهمية والمعطلة والأشعرية وغيرهم الذين ضلوا في باب توحيد الأسماء والصفات. فإذا هنا المراد بالاختفاء بالآثار في الأساس هو قضية الأسماء والصفات، وإلا فالأمر عام في جميع مسائل الاعتقادات، مسائل العلمية والعملية يجب فيها الاقتداء بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح. قال: وقد أمرنا بالاقتداء لآثارهم والاهتداء بمنارهم. المنارة هي العلامة التي توضع، الحد، تجعل بين حدين، يعني علامة واضحة. فنسير على منارة أهل السنة وعلامة أهل السنة وحدود أهل السنة، ونقتدي بهم وبآثارهم. ويجب الحذر من المحدثات والضلالات والبدع، وهذان الأمران هما أسباب النجاة من الفتن، هما أسباب النجاة من الفتن. واستدل بعد ذلك بحديث العرباض، فإن الصحابة لما قالوا، أو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله أوصنا، كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم، إلى آخره. قال: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما السلامة من هذا الاختلاف والنجاة من هذه الفتن؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرين، وهما اللذان ذكرهما المؤلف هنا رحمه الله، وهو الاقتداء بالسنة والسير على آثار السلف، والأمر الثاني حذر من المحدثات وأهل البدع وأهل الأهواء والضلالات. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فمن سار على هذين الدربين وصل ونجا من جميع الفتن. أما الاقتداء، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله عز وجل عن الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال عن التابعين الذين يأتون بعد الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، وهذا من الثناء عليهم أنهم متبعون بإحسان، وهذا هو الواجب الاقتداء. وأما النهي عن المحدثات فهذا كثير في نصوص القرآن والسنة: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ الآية: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وهنا حذر من المحدثات، وحذر من أهل الإحداث، حذر من البدع، وحذر من المبتدعة، إياكم وإياهم. ما قال فإياكم والمحدثات فقط وتركها، وإياهم هم أيضا احذرهم، احذر أهل البدع واحذر ما يحدثونهم من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة المشهورة أيضا: كل محدثة، كل إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي حديث معاوية حديث الافتراق: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: ما كنت عليه اليوم أنا وأصحابي أو الجماعة. وهذا أمر بالاجتماع والتحذير من أهل البدع والأهواء. فإذا هذين الأصلين من الأصول السنية المهمة التي بها السلامة والنجاة من الفتن. بل وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس فقط بالتمسك، بل شدة التمسك، لأن العبد إذا تمسك بالسنة ستأتيه الفتن والتمحيص والابتلاء، فلا بد هنا أن يشتد في تمسكه ويصبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أنت مبتلى في ادعائك أنك متبع للسنة، اصبر على السنة، وقف حيث وقف القوم كما سيأتي قول الأوزاعي رحمه الله. لذلك ضرب المثال بشدة التمسك فقال: عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي آخر الأسنان، والمراد بذلك شدة التمسك، لأن الإنسان أول ما يمسك الشيء الذي يخاف أن يفلت منه يمسكه بيده، إن زاد خوفه من تفلته ضمه، إن زاد خوفه من تفلته عضه حتى بآخر أسنانه. فكناية عن شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر في البداية قال: ومن يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ما قال عليكم بالسنة، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، لأن بها السلامة من هذه الفتن. وهذا أيضا دليل على خطورة الفتن، وأنها قد من أعظم أسباب هلاك الإنسان الذي يتساهل فيها. وهذا الحديث حديث العرباض رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، رواه أهل السنة، وهو حديث صحيح ومشهور. أيضا فيه فضيلة الخلفاء الراشدين الأربعة، مكانتهم ومكانة سنتهم. وأيضا فيه من المسائل المهمة: كل بدعة فهي ضلال. ما عندنا في الإسلام سنة حسنة ولا سنة سيئة، إن لا فيها بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، البدع كلها سيئة ومحدثة ولا يجوز الأخذ بها ولا السير عليها. هذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى. أكمل يا أحمد.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.
نعم، هذا الأثر مشهور عن ابن مسعود وهو صحيح، رواه أحمد في الزهد ووكيع وأبو خيثمة واللالكائي وغيرهم من أئمة السنة، وهو صحيح، صححه الشيخ الألباني، وهو أثر مشهور، وهو قاعدة من القواعد في السنة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا الأثر لما ذكرنا أن السلامة في أصلين، ما هما؟ واتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا، مثل وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسلامة في الاتباع وترك المحدثات والأهواء، تبعوا ولا تبتدعوا. لماذا نتبع ولا نبتدع ولا يجوز لنا الإحداث؟ لأن الدين كامل. فقد كفيتم، فهذا معنى فقد كفيتم، أي كفاكم النبي صلى الله عليه وسلم، كفاكم الصحابة والقرون المفضلة الأولى. لا يمكن أن تأتي بعلم لم يعرفه الأول، من الشرع، ولا بقول لم يقل به السلف الصالح، ولا عبادة لم تكن أو لم يكن جاء الدليل عليها. فالدين كامل. لذلك ذكرنا فيما سبق أن من لوازم القول بالابتداع في الدين أنه اتهام للدين بالنقص، وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنقص والتقصير، لأنه ما كفانا فنأتي نزيد، فقد كفيت. ويقول ابن مسعود رحمه الله أيضا له عبارة أخرى جميلة في هذا الباب رواها الدارمي: أيها الناس، إنكم ستحدثون ويحدث لكم. أيها الناس، إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. وهذا في عصره رحمه الله، فكيف بعصرنا كثرة أهل الضلالات وأهل البدع وأهل الجماعات والتحزبات وما أكثرها. نعم. ومثله نصيحة عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر، وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
وهذه العبارة للإمام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، له عبارات كثيرة في التوحيد والاعتقاد رحمه الله، على ما دل الكتاب والسنة، عبارات جميلة. فهو يقول رحمه الله مثل كلام ابن مسعود وغيره من السلف: يجب عليك الوقوف على ما وقف عليه السلف، ولا تتعدى ولا تتجاوز ولا تقصر، قف حيث وقف القوم. من هم القوم؟ السلف والصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهنا يجب عليك أن تقف حيث وقف القوم. لماذا وقف القوم إلى هذا الحد ولم يتعدوا إلى تأويلات الجهمية وتعطيلات أهل الضلال وأقوال الأشاعرة والتشبيه وغيره؟ ما وقفوا إلا عن علم، إن هذا هو الذي دل عليه القرآن والسنة. فهم ما وقفوا عن جهل في هذه المصطلحات وهذه التأويلات، وإنما وقفوا عن علم، لأنها تأويلات باطلة. وببصر نافذ كفوا، يعني أنهم توقفوا وكفوا عن علم وعن بصيرة نافذة على ما دل عليه القرآن والسنة، وهم على كشفها كانوا أقوى. يعني هم علومهم وعقولهم لستم أنتم أيها الفلاسفة أذكى منهم، هم يستطيعون يصلون إلى هذا المستوى وأعلى، وهم أذكى وأنبه وأعظم عقولا، لكنهم ما توقفوا إلا لأن هذا هو الحق. وبالفضل لو كان فيها أحرى، بمعنى أن هذه التأويلات وهذا القول والإحداث وعدم الوقوف على ما وقف عليه السلف، لو كان فيه فضل، لو كان فيه حسنة، ولو كان فيه رفعة، كان أولى الناس به هؤلاء. لكن لما لم يأخذوه ولم يسيروا عليه ولم يتجاوز القرآن والسنة، دل على أن هذا هو الفضل الأعظم الذي ساروا عليه. فلئن قلتم حدث بعدهم، إن لو قلتم أن هذه أمور حدثت بعدهم، ما كانت في عصره، قال: فما أحدثه إلا من خالف هديه. قال: نعم، حدثت هذه الآراء بعد الصحابة. لماذا حدثت؟ لأنكم تركتم طريقة الصحابة، ولو سرتم على طريقة الصحابة لما حدثت هذه المحدثات. ورغب عن سنته، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، يعني أقوالهم في الاعتقادات، يعني في الأمور العلمية والعملية والاعتقادات والأخلاق وغيرها كاملة وشاملة رحمهم الله تعالى. فما فوقهم محسر، يعني من يتجاوز قولهم نتيجته الحسرة والعجز لأنه تجاوز وغلا، وما دونهم مقصر، ومن بقي دونهم ولم يصل إليهم ولا معتقدهم هذا قصر، ينبغي عليه أن يصل ويعتقد بما اعتقدوه، لأن كلا الطرفين ذميم، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وهذا الجفاء، وتجاوزهم آخرون فغلوا. إذن الهدى المستقيم والصراط المستقيم هو أن تسير على هذا الهدى بين ضلالتين. قال وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. إذن هذه العبارة وهذا الأثر رواه أبو داود رحمه الله وإسناده صحيح، أي نصيحة عزيزة، وفيها وجوب الوقوف على نصوص السلف وإجماعهم، وأن منهج السلف وسط، وكذلك الحذر من المحدثات والضلالات. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول.
نعم، هذه نصيحة من هذا الإمام، إمام أهل الشام رحمه الله تعالى، وهي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. هذا الأثر رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، والآجري في الشريعة وغيرهم، رواه أيضا البيهقي في المدخل، وله تتمة عن الأوزاعي وهو قوله تكملة الأثر: فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. أن يكون الأثر: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. فعبارته رحمه الله هذه النفيسة، نصيحة الجليلة، فيها التمسك بآثار السلف وترك المحدثات. رجعنا إلى ماذا؟ سببي السلامة: الاتباع والحذر من المحدثات والأهواء. عليك بآثار من سلف اتباع، وإياك آراء الرجال الحذر من المحدثات. قال: عليك بآثار من سلف، الواجب عليك الاتباع والاقتداء والأخذ بالسنة والسير عليها ولو قل الأتباع. وإن رفضك الناس، لأن الواجب عليك هو إرضاء الله وليس إرضاء الناس، ليس الواجب عليك أن تسير على ما سار عليه الناس، بل على ما سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر به رب الناس، هذا هو الواجب. ومعلوم أن أكثر الناس على ضلال وانحراف، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومن عبارات السلف: لا تغتر بكثرة السالكين، ولا يضرك كثرة الهالكين. الواجب هو الاتباع، هذا هو الميزان الصحيح، الأخذ بآثار من سلف والسير عليها، وإن رفضك الناس كلهم. نوح: وما آمن معه إلا قليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلى غير ذلك من الأدلة. يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلة. فالعبرة ليست برفض الناس لك، العبرة بالقول الحق، ومن سار على الحق ودعا إليه سيجد النصير. والعون من الله ويفتح الله عليه. والشق الثاني وإياك وآراء الرجال. آراء الرجال يعني التي خالفوا بها، لأن الرأي عند السلف في الغالب يطلق على الرأي المذموم، يسمونهم أهل الرأي، يعني أنهم أخذوا الرأي وتركوا الأحاديث وتركوا السنة. وهؤلاء آراء الرجال أي آراءهم التي خالفوا فيها الكتاب والسنة وما سار عليه السلف. وإن زخرفوا لك بالقول، الباطل لا يمكن أن يمضي إلا بأنه زخرف بشيء من الحق. كل باطل فيه نوع حق، فهذا الحق هو الذي يخدع الناس، هذا الحق هو الذي يخدع الناس. فإن زخرف أهل الباطل باطلهم بشيء من الحق أو أظهروه بصورة الحق لا يغرك هذا الأمر. هذا طريق إبليس. إبليس لما قال لآدم هل أدلك على شجرة تأكل منها تطرد من الجنة، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، هذا زخرفوا لك بالقول. فأصل هذا من إبليس، وهم أتباع إبليس أهل البدع، يزخرفون الباطل ويلبسونه لباس الشرع والألفاظ الشرعية، ويأتون للحق يلبسونه لباس وألفاظ الباطل. وهذه طريقة أيضا اليهود وأهل الكتاب، يلبسون الحق بالباطل. والناظر في أهل البدع وأهل الشرك دائما يستخدمون هذا الأسلوب، وهذا نبه عليه أئمة السنة ابن القيم وغيره. ابن القيم ضرب على ذلك أمثلة كثيرة في إغاثة اللهفان، فيأتون يسمون الغلو في الصالحين ماذا؟ محبة. ويسمون النهي عن الغلو في الصالحين أنت تبغض أولياء الله. لما تأتي وتعطي رسول الله حقه ولا تغلو فيه هذا بغض لرسول الله، مثل لما يسمون الربا فوائد أو الخمر شراب روحي أو غيرها، كلها من تسمية الأشياء بغير أسمائها. وهذا أيضا لما تأتي الخوارج يسمون خروجهم محاربة الفساد، وهو خروج، وهذا من أصولهم. يعني المعتزلة لما تأتي تقول ما أصول الخمسة عند المعتزلة، يقول لك التوحيد، العدل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه ثلاثة أصول من أصولهم الخمسة، عبارات شرعية أو ليست عبارات شرعية، شرعية. زخرفوا لك بالقول، توحيد عندهم نفي الصفات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خروج على ولاة الأمر، العدل أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم. فهذا الأمر دائما يستخدمه أهل البدع، يأتون إلى أئمة السنة الذين يحذرون من أهل البدع، يقولون هذا شدة، هذا ظلم، لا تذكر الحسنات للمبتدع أنت ظالم، كله من الزخرفة بالقول، سواء بوصف الباطل بأنه حق أو وصف الحق بأنه باطل. فهذا أسلوب من أهل البدع يستخدمونه كثيرا، فينتبه له، ينتبه له. لذلك يأتون يسمون أهل السنة أنتم مشبهة، أنتم مجسمة، أنتم يلقون عليهم ألقاب السوء. ويأتي إلى الباطل يقول هؤلاء هم أئمة التوحيد، هؤلاء هم أئمة العدل، هؤلاء المثبتون المنزهون لله، وهكذا. نعم.
وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم.
هذه المناظرة مناظرة جميلة، وذكرها بغدادي الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وذكرها ابن الجوزي في مناقب أحمد، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وابن تيمية قال لما ذكرها قال: قصة مشهورة، وهي مناظرة الأدرمي أبي عبد الرحمن الأدرمي، هذا في بعض النسخ مكتوب الأدرمي، وهو الأدرمي بالمعجمة، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق، أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي، ويقال الأذني. هذه المناظرة قصيرة لكنه أفحم المجادل، وكلها ترجع إلى أصل، وهو قف حيث وقف القوم، عليك بآثار من سلف، عليك بعلم السلف ولا تتجاوزه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان هذه المناظرة: هذه المناظرة الأدرمي يناظر ابن أبي داود ابن أبي دؤاد، هذا المعتزلي من أئمة المعتزلة، وعند الخليفة الواثق، عند الخليفة الواثق، هذه المناظرة أصبحت كانت عند هؤلاء، عند الخليفة الواثق المناظر الأذرمي، والمناظر هو ابن أبي دؤاد، والمسألة هي خلق القرآن، خلق القرآن. يقول شيخ الإسلام تيمية في كتابه التسعينية في الجزء الثاني 516، تسعينية الجزء الثاني 516: وكذلك احتجاج أبي عبد الرحمن الأذرمي، وهو الشيخ الأذني الذي قدمه ابن أبي دؤاد على الواثق فناظره أمامه كما حكاه ابنه المهتدي، وقطعه الأذني في المناظرة، والقصة مشهورة. تيمي يقول: والقصة مشهورة. وخلاصة القصة أن الأذرمي جاء إلى ابن أبي دؤاد وقال: هذه المسألة وهي خلق القرآن التي تدعو الناس إليها، هل الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون علموها ولا ما علموها؟ قال: لم يعلموها. يعني هو بين احتمالين، إما أنهم يعلمون أو لا يعلمون. إن قال لا يعلمون قال: طيب، شيء لا يعلمونهم أنت الآن تأتي تعلمه، أنت أفضل منهم، الآن خصم في هذه الناحية. قال: لا، علموه. طيب، علموه، بلغوه ولا ما بلغوه؟ إن قلت بلغوه أعطنا. فما استطاع أن يقول بلغوه. إذن ما بلغوه، لماذا ما بلغوه؟ إذن لمصلحة شرعية، هو يقول هكذا، يعني المعنى، لماذا ما بلغوه؟ إذن أنت تأتي تبلغه وهم لم يبلغوه، إذن هم وسعهم عدم الكلام في هذه المسألة، فلماذا لا يسعك ما وسعه؟ فخلاصة المناظرة أنك أنت خالفت السلف في قولك، وأتيت بأمر محدث، وتكلمت فيما لم يتكلم فيه السلف، ودخلت في أمور ما وسع السلف الكلام فيها، انتهت المناظرة، قطعه، ما له جواب آخر. لذلك قال الخليفة وهو الواثق: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه، لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. وهذا القول المناظرة أيضا الإمام أحمد رحمه الله ورد عنه نحو هذا الاستدلال في مناظرته، أيضا مناظراته كان يقول: كيف أقول ما لم يقل، يقول كان في المناظرة: كيف أقول ما لم يقل، أي أن القول لم يقل به أحد ممن قبلنا، لو كان هذا القول دين لكان قالوا به وهم أولى به، فما دام أنهم لم يتكلموا به إذن هو ليس بدين، ما دام أنه لم يتكلموا به إذن ليس بدين. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان أحمد يقول لهم في المناظرة الخطابية أو الخطابية: كيف أقول ما لم يقل؟ أي هذا القول لم يقله أحد قبلنا، ولو كان من الدين لكان قوله واجبا، فعدم قول أولئك له يدل على أنه ليس من الدين، ليس من الدين. نعم، آخر العبارات في هذا الموضوع أقرأ:
وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه.
نعم، هنا نرجع إلى المعنى الصحيح في قضية قراءة أخبار الصفات وإمرارها على ما جاءت. قلنا أن القراءة وإمرارها المقصود بها إثباتها على ما أثبتها القرآن والسنة وسار عليه السلف الصالح. فقوله هنا وإمرارها كما جاءت هو نحو عبارات السلف التي ذكرناها قبل قليل، وهو أمروها كما جاءت بلا كيف. فمعنى إمرارها كما جاءت أي إبقاء دلالتها وإثبات ما دلت عليه من الصفات والمعاني، هذا معنى إمرارها كما جاءت، إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني، على ما جاءت به من المعاني، هذا معنى عبارات وأقوال السلف أمروها كما جاءت. وقول ابن قدامة هنا وإمرارها كما جاءت وقراءتها وقراءة أخباره، أي إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني، ولا ريب أنها جاءت من معاني اللائقة بالله وهو إثبات الصفات على ما يعتقده أهل السنة والجماعة. وهذا معنى أمروها كما جاءت بلا كيف. لو كانوا يقصدون التفويض لقالوا أمروا لفظها بلا معنى، لكنهم يقولون أمروها كما جاءت، أي بإثبات ما دلت عليه من المعاني وإثبات ما دلت عليه من الصفات. نقف هنا إلى الدرس القادم، نأخذ تفصيل بعض الصفات والأدلة عليها، ونناقش أقوال المتأولة لهذه الصفات إن شاء الله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول والثبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.